الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصد الظهيرة يصحبكم في خالد العبد الله، وأستهله بالعناوين الرئيسية. استشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. الملايين في إيران والعالم يحيون الليلة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام. والجيش الروسي يعلن تصديه لهجوم أوكراني واسع النطاق قرب أورخيف بمقاطعة زاباروجيا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المؤسسات والجهات ذات العلاقة إلى المزيد من تقديم الخدمات لزوار مراسم ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه. جاء ذلك خلال اجتماع رئيسي مع المقر المركزي لزيارة الأربعين، حيث أشار إلى تقرير الهيئات التنفيذية والوزارات والمحافظات لإقامة مراسم زيارة الأربعينية بشكل رائع، داعيا الجهات ذات العلاقة إلى دراسة نقاط الضعف والقوة خلال مراسم الأعوام السابقة ووضع الخطط بالشكل الذي يقلل من نقاط الضعف ويزيد من نقاط القوة حتى يشعر الزوار بحالة روحية عالية وأمان. ندد وزير الخارجية الدنماركي بأي عمل من شأنه الإساءة للقرآن الكريم واستغلال حرية التعبير، مؤكدا أنه لا ينبغي اعتبار هؤلاء القلائل ممثلين للشعب الدنماركي. وأعرب لارس لوك راسموسن خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أسفه لحادثة حرق القرآن الكريم، وقال أن الدنمارك تدين بشدة أي عمل من شأنه الإساءة للقرآن الكريم، معتبرا أن هذه الإساءة أمر غير مقبول ولا ينبغي اعتبار هؤلاء القلائل الممثلين للشعب الدنماركي. ومن جانبه وصف أمير عبد اللهيان استنكار حكومة الدنمارك لجريمة الإساءة للمصحف الشريف بالمهمة، مطالبا بمعاقبة المتطاولين على القرآن الكريم. استشهد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة أصيب بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس ونقل إلى المستشفى قبل أن يعلن استشهاده متأثرا بإصابته. واقتحمت قوات الاحتلال حي النقار في المنطقة الغربية من مدينة قلقيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء أمس رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قبيل اجتماع للفصائل الفلسطينية ينعقد نهاية الأسبوع. وقال أردوغان أن حكومته ستبذل ما في وسعها للدفع باتجاه مصالحة فلسطينية. وفيما أعلنت الرئاسة الفلسطينية أن عباس دعا جميع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وحركة الجهاد الإسلامي لحضور اجتماع قادة الفصائل المقرر الأحد في القاهرة. أكدت مصادر مقربة من حركتي فتح وحماس أن اجتماع أنقرة ركز على الوحدة بين الفلسطينيين ووصفته بأنه مهم للغاية، خصوصا في ضوء تواصل العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية واستمرار النشاط الاستيطاني. المزيد حول لقاء أنقرة الثلاثي بين الرئيس أردوغان ومحمود عباس وإسماعيل هنية في هذا التقرير.
تشهد العاصمة التركية حراكا فلسطينيا باتجاه التنسيق وتهيئة الأجواء قبيل اجتماع الأمناء العامين المقرر انعقاده في القاهرة نهاية الشهر الجاري. وضمن تلك التوجهات أعلنت حركة حماس أن وفدا من قيادتها التقى مع وفد من السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في أنقرة. اللقاء شهد نقاشا صريحا وعميقا، وجاء في إطار استكمال مشاورات الحركة مع مختلف القوى والفصائل الفلسطينية بغرض التحضير الجيد لاجتماع الأمناء العامين بحسب مصادر من حماس. وأشارت المصادر إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة توحيد الجهود الوطنية لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية ومشاريع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الخطيرة، وخاصة فيما يتعلق بالضفة والقدس المحتلة، وسط التأكيد على أن المقاومة الشاملة هي السبيل الأنجع لمواجهة الاحتلال والمخاطر المحدقة بالقضية. مصادر متابعة قالت إن رئيس السلطة طرح على هنيه خلال لقائهما رؤية سياسية ستعرض خلال مؤتمر القاهرة، حيث أكد عباس لهنيه أن الخطة ستستند إلى الشرعية الدولية وأن على الجميع الانضمام لمنظمة التحرير. وتضيف المصادر أن عباس شدد على التزامه بخيار المقاومة السلمية وألا سلاح غير سلاح السلطة، رافضا طلب هنيه الإفراج العاجل عن المعتقلين وربطه بالحوار في اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة. بالمقابل أبلغ هنيه عباس أن حماس تستهدف الاحتلال وأنها غير معنية بمهاجمة السلطة أو إسقاطها. هنيه أبلغ عباس تبني حماس للمقاومة بأشكالها كافة وعدم قبولها بصيغة الالتزام بشرعية الدولية. لكن ما يثير التساؤلات هو الدور التركي الذي يقف بشخص الرئيس رجب طيب أردوغان كداعم مباشر للتقارب والتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ودعوة رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو لزيارة أنقرة، بينما كان من الأفضل لأردوغان التدخل لنصرة الفلسطينيين والوقوف إلى جانبهم أمام ما يتعرضون له من مجازر يومية على يد الاحتلال وقادته المتطرفين.
اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل بحماية معززة من قوات الاحتلال الخاصة ووسط تصدي المرابطين لهذه الاقتحامات. وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدأوا مساء أمس الأربعاء باقتحام البلدة القديمة في القدس المشاركة في مسيرة الأعلام الصهيونية الاستفزازية. وفيما أصدرت حركة حماس بيانا اعتبرت فيه الاقتحامات للمسجد الأقصى تصعيدا خطيرا للحرب الدينية القدس والأقصى، أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال صادرت مفاتيح المسجد القبلي من حراس الأوقاف الإسلامية. أعلنت كتيبة العياش في جنين التابعة لكتاب عز الدين القسام اليوم الخميس أنها استهدفت مستوطنة رام أون في غلاف جنين شمالية الضفة الغربية بصاروخ قسام واحد. وقال كتيبة العياش التابعة للدراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن أطلق الصاروخ اليوم جاء ردا على جرائم العدو الحاقد بحق أبناء الشعب الفلسطيني وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا، مضيفة أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه. وتزامن إطلاق الصاروخ مع اقتحام مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك بمناسبة إحياء ما يسمونه ذكرى خراب الهيكل، وتزعم المقتحمين وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير. هذا وشنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية والقدس المحتلتين طالت عددا من المواطنين. للمزيد بهذا الشأن نستمع للتقرير التالي من القدس المحتلة.
منذ ساعة الصباح هناك تحولت أو محيط المسجد المبارك تحول لمكنة عسكرية، قوات كبيرة من القوات الخاصة والشرطة تتمركز عند مختلف الأبواب، وأيضا داخل باحات المسجد المبارك لتوفير الاقتحام بقوة السلاح لأكثر وسط دائرة الأوقاف، لأن هناك أكثر من 1000 مستوطن اقتحموا في ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة هي متواصلة هذه الاقتحامات. على رأس هؤلاء وزراء وأعضاء كنيسة منهم وزير المالية مختلف تيموريتش وأيضا وزير الأمن الداخلي أو القومي كما يطلق عليه المتطرف بن جبير، والذي طبعا اقتحم المطلق المبارك بمشاركة أعضاء من عناصره ونطقاء اليمين المتطرف بحماية الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا فعل بث مباشر من بحات المطلق المبارك تحديدا قبالة الصخرة المسجد الصخرة المطرقة، والتي قال بأنها وفق روايته بأن هذا المكان سيعود وسيتم إقامة ما يعرف بالهيكل المزعوم. وهذا لتصريح لأول مرة من سياسي داخل بحات المطلق المبارك يقول بهذا الشكل على المطلق المبارك. يعني ما هذه الحكومة تحديدا لديها أجندة في كل منطقة وعلى رأسها بحات المطلق المبارك. من ضمن هذه الأجندات هو بن جفير وسيم رتش الذين كانوا قبل أن يكونوا وزراء أو أعضاء كنيسة من المقتحمين ومن العناصر التي كانت تخطط لجلب آلاف المستوطنين من المستوطنات في الضفة الغربية أو حتى من الداخل لتوفير الحماية لهم واقتحامهم إلى المطلق المبارك. تحديدا سيمورتش وهذا المتطرف بن جزير لديهم مخطط وتم الاتفاق عليه قبل حتى تشكيل هذه الحكومة، وهو تكثيف الاقتحامات، وشهدنا كم هو الأعداد الكبيرة التي تقتحم بشكل كبير لحماية الاحتلال الإسرائيلي.
يحيى الملايين من المسلمين في إيران والعراق وباقي دول العالم الليلة ذكرى يوم العاشر من محرم الحرام واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، ويشارك ملايين الإيرانيين في إحياء ذكرى عاشوراء عبر إقامة مجالس العزاء في العاصمة طهران وشتى المحافظات الإيرانية التي اتشحت بالسواد منذ اليوم الأول من محرم الحرام. وفيما أقيمت مساء أمس مجالس العزاء في ليلة التاسع من محرم الحرام في أرجاء إيران بحضور حشود كبيرة من المعزين، يشهد العراق توافد الملايين على مدينة كربلاء وباقي المدن المقدسة للمشاركة في إحياء ذكرى عاشوراء رغم ارتفاع درجات الحرارة. أعلن الجيش الروسي أنه صد هجوما أوكرانيا واسع النطاق شاركت فيه 3 كتائب مشاة تؤازرها دبابات قرب أورخيف بمقاطعة زاباروجيا. وفي وقت أعلنت فيه وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت 8 هجمات أوكرانية على محوري دونيس ولوغانس واعتراض 7 صواريخ من طراز هيمارس وإسقاط 13 مسيرة أوكرانية. من جهة أخرى قالت الاستخبارات البريطانية أن أسطول البحر الأسود الروسي عدل مواقع تمركزه منذ الانسحاب من مبادرة حبوب البحر الأسود استعدادا لفرض حصان على أوكرانيا، فيما نفذ دوريات في ممر الشحن بين مضيق البسفور وأوديسا. وحول الأنباء بشأن استكشاف بريطانيا عن وجود خطط روسية لاستهداف سفن مدنية بالبحر الأسود تابعوا هذا التقرير.
الحرب في أوكرانيا قد تأخذ منحا آخر بعيدا عن تطورات الميدان بعدما كشفت بريطانيا عما قالت أنها خطط روسية لاستهداف سفن مدنية في البحر الأسود. السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد قالت أن لندن لديها معلومات تشير إلى أن الجيش الروسي قد يتحرك لما هو أبعد من شن هجمات على منشآت تصدير الحبوب الأوكرانية ليستهدف السفن المدنية في البحر الأسود. وأضافت أن رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أطلع الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي على هذه المعلومات، وذلك خلال مكالمة هاتفية بينهما.
تشير معلوماتنا إلى أن الجيش الروسي قد يوسع استهداف منشآت الحبوب الأوكرانية ليشمل المزيد من الهجمات ضد الشحن المدني في البحر الأسود. رئيس الوزراء سوناك تحدث إلى الرئيس زيلينسكي لإطلاعه على هذه المعلومات.
وبحسب السفيرة فإن المعلومات التي تمتلكها بريطانيا تشير إلى أن روسيا زرعت المزيد من الألغام البحرية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، وأضافت أن بلادها تتفق مع التقييم الأمريكي بأن روسيا قامت بزرع الألغام من أجل تبرير أي هجمات على السفن المدنية في البحر الأسود وتحميل أوكرانيا مسؤولية ذلك.
تشير معلوماتنا أيضا إلى أن روسيا قد زرعت ألغاما بحرية إضافية عند مداخل الموانئ الأوكرانية، ونتفق مع تقييم الولايات المتحدة بأن هذا جهد منسق لإلقاء اللوم على أوكرانيا عن أي هجمات على السفن المدنية في منطقة البحر الأسود.
وفي وقت سابق صرح وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أن روسيا قد تصعد حملتها لتدمير صادرات أوكرانيا الغذائية عبر استهداف سفن مدنية في البحر الأسود، داعيا موسكو إلى التوقف عن احتجاز الإمدادات الغذائية العالمية رهينة والعودة إلى اتفاق اسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود والذي انتهت صلاحيته من دون تمديد في 17 من تموز يوليو الجاري. وكان البيت الأبيض قد وجه رسائل تحذير ممثل الأسبوع الماضي فيما يتعلق باحتمال شن هجمات على سفن مدنية وزرع ألغام بحرية.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا: العسكر في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود وحظر التجوال في البلاد. توالي بيانات التنديد بقيام العسكر بعزل الرئيس النيجيري محمد بازوم. وانطلاق قمة روسيا أفريقيا في روسيا، وبوتين يؤكد تمسك بلاده بمساعدة أفريقيا في كافة المجالات. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. أعلن عدد من العسكريين في قوات الحرس الرئاسي في النيجر عزل الرئيس محمد بازوم بعد احتجازه في القصر الجمهوري لساعات وإغلاق حدود البلاد الواقعة غرب أفريقيا وإعلان حظرا بتجوال في المدن الكبرى بالبلاد. وقال الكولونيل الميجور أمادو عبد الرحمن مع 9 جنود آخرين خلال إعلان تلفزيوني أنه تم عزل الرئيس وحل الدستور وتعليق جميع عمل المؤسسات في البلاد، معتبرا أن ذلك يأتي في أعقاب استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. من جهتها قالت الخارجية الأمريكية أنها تدعم الرئيس المعزول، فيما أعلن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش أن الأخير اتصل مع رئيس النيجر محمد بازوم وأعرب عن دعمه وتضامنه الكامل معه. وللاطلاع أكثر حول احتجاز عناصر في الحرس الوطني الرئيس النيجيري وإعلان حالة الطوارئ تابعوا هذا التقرير.
بوادر انقلاب في النيجر، رئيس البلاد محتجز في قصره الرئاسي بالعاصمة نيامي، والمحتجزون حرسوا الرئاسة أنفسهم. رئاسة النيجر قالت إن بعض عناصر الحرس الرئاسي انخرطوا في حركة استياء مناهضة للجمهورية وفاشلة، وحاولوا الحصول على دعم الجيش والحرس الوطني دون أن ينجحوا في ذلك، وأن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة عناصر الحرس الجمهوري إذا لم يعودوا لرشدهم، وأضافت أن الرئيس محمد بازوم وأسرته بخير. وذكرت مصادر أمنية ورئاسية أنه تم منع الوصول أيضا إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر، كما أن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم. الحدث يتابع من عدة دول وعواصم، وفي باب ردود الأفعال عليه دان الاتحاد الأفريقي محاولة الانقلاب داعيا إلى العودة الفورية وغير المشروطة للعسكريين إلى ثكناتهم. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عن تنديده الشديد بهذه السلوكيات من جانب عسكريين يرتكبون خيانة كاملة لواجبهم الجمهوري، مطالبا إياهم بوقف هذا العمل المرفوض فورا. ودعا الشعب النيجيري وجميع أشقائه في أفريقيا وخصوصا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفي العالم إلى أن يدينوا بصوت واحد هذه المحاولة. وبالفعل نددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بمحاولة الانقلاب داعية إلى الإفراج فورا عن الرئيس المنتخب ومن دون شروط، ودانت بأشد العبارات محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة، وأضافت أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجتمع الدولي سيحملان جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموما. كذلك دان الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية فيه أي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار في النيجر، وأعرب جوزيف بوريل عن قلقه الكبير حيال الأحداث التي تجري في نيامي، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنديدها بأي محاولة لزعزعة الديمقراطية وتهديد الاستقرار.
توالت بيانات التنديد بقيام العسكر بعزل الرئيس النيجيري، ودعت الأمم المتحدة والمفوضية الأفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هذه الأطراف إلى إطلاق سراح الرئيس وإنهاء الانقلاب. واستنكر رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي ما يحدث في النيجر، معتبرا أنها ترتقي لمحاولة انقلاب وأنه يهدد المؤسسات والديمقراطية هناك، فيما قال الكرملين إن الأوضاع في النيجر ستناقش خلال القمة الروسية الأفريقية في مدينة سان بطرسبورغ، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل هذه الأحداث. قالت الخارجية الروسية أن محاولة الدول الغربية إفشال القمة الروسية الأفريقية التي تبدأ اليوم في سان بطرسبورغ باءت بالفشل. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة ترحيبية بالمشاركين إن تعاون بلاده مع أفريقيا بلغ مستوى جديدا في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن القارة السمراء أصبحت أحد أقطاب العالم المتبلور متعدد الأقطاب، مضيفا أن روسيا تعتزم تطوير هذا التعاون لتحفيز التجارة والاستثمار. وتعقد القمة على مدى يومين إلى جانب منتدى اقتصادي وإنساني في سان بطرسبورغ، وذلك بمشاركة نحو 50 دولة أفريقية. أبلغت السلطات الإيطالية عن وفاة 5 أشخاص في حرائق غابات في صقلية وإجلاء أكثر من 2000 شخص، حيث تعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة. وسجلت مدينة كاتانيا الواقعة على الساحل الشرقي 47 درجة. وحول تداعيات موجة الحر الشديد التي تسببت باشتعال حرائق الغابات وتسببت بأضرار بشرية كبيرة في أنحاء العالم مع تحطيم درجات الحرارة، الأرقام القياسية تابعوا هذا التقرير.
بأضرار بشرية ومادية كبيرة في أنحاء العالم مع تحطيم درجات الحرارة الأرقام القياسية، ففي دول شمال إفريقيا تجتاح موجة حر شديد، ومنها تونس التي تشهد موجة حر منذ بداية الشهر الجاري بلغت ذروتها 50 درجة مئوية في بعض بلدات تونس، واجتاحت فيها الحرائق مساحات من الغابات وأجبرت مئات العائلات على الفرار. أما في الجزائر فقد ذكر التلفزيون الرسمي أن الجزائر تمكنت من احتواء حرائق استعرت في غاباتها منذ الاثنين وأجبرت أكثر من 1500 شخص على إخلاء منازلهم، فضلا عن تضرر غابات ومحاصيل زراعية. دول أوروبا ليست أفضل حالا، وهي أيضا تعاني من تداعيات أزمة المناخ ومن الحرائق العنيفة. في إيطاليا على سبيل المثال ضربت موجة من الطقس السيء جميع أنحاء البلاد من الشمال إلى الجنوب، وتكافح جزيرة صقلية حرائق الغابات بعد أسابيع من درجات حرارة قياسية، حيث تم تسجيل درجات حرارة تقترب من 50 درجة مئوية في منطقة كاتانيا في الأيام الماضية. وتسببت الحرائق بسقوط قتلى في جنوب إيطاليا، وأشارت وسائل إعلام محلية إلى العثور على جثتين مفحمتين في منزل قرب مطار باليرمو. يأتي هذا بينما تعاني المناطق الشمالية من إيطاليا من وضع مختلف، حيث اقتلعت العواصف العنيفة والرياح العاتية الأشجار ورفعت الأسقف عن المباني، وفي بعض الأماكن ألحق هطول الثلج أضرارا بالسيارات ودمر المحاصيل الزراعية. وفي اليونان التي تسعى لإخماد الحرائق في الغابات وفي جزيرة روديس منذ أيام، حذر رئيس الوزراء اليوناني من صيف صعب تمر به البلاد التي تعاني من تداعيات أزمة المناخ من الحرائق العنيفة التي اندلعت بسبب موجة الحر والرياح التي اجتاحت قسما من البلاد، متوقعا أن يكون الوضع أسوأ في المستقبل مع درجات حرارة أعلى ومزيد من الجفاف ورياح أقوى.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. باستشهاد طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها مدينة قلقيلية. الملايين في إيران والعالم يحيون الليلة ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من شهر محرم الحرام. والجيش الروسي يعلن تصديه لهجوم أوكراني واسع نطاق قرب أورخيف مقاطعة زاباروجيا. في أمان الله.
لا أرهب الموت إذا الموت زقى حتى أوارى في المصاليت لقى نفسي لصبت المصطفى الطهر وقى إني أنا العباس صعب في اللقاء. العطاشة
ساقي العطاشة حلقات تمثيلية تجسد روعة الفداء العظيم لشخصية أبي الفضل العباس عليه السلام في كربلاء الشهادة.
إن لله جنودا من عسل.
لله يا أبا يزيد؟
ولمن إذن يا ابن العاص؟
لمعاوية ابن أبي سفيان.
ويحك، أتتهمني بقتل الحسن؟
معاذ الله، معاذ الله أن أتهمك يا أبا يزيد. ولكن
ماذا؟
ألم تحاول اغتياله؟
في الحرب حاول، لقد كان يحشد جيوشه وأحشد جيوشي، والحرب خدعة يا ابن العاص.
ليكن، لقد مات وطويت معه صفحة.
أي صفحة تقصد؟ صفحة بني هاشم المطالبين بميراث محمد؟
والآن ماذا ستفعل؟
سأفعل شيئا.
ما هو؟
إنه شيء خطير يا عمر.
ألا تطلعني عليه؟
ليس الآن، سأطلعك فيما بعد.
أما عدت أنا موضع سرك يا أبا يزيد؟
بلى، ما زلت وستبقى موضع سري. إنني لا أخفي عليك شيئا، بل أحرص على مشاورتك وأخذ رأيك في كل شيء
إلا في هذا الشيء الخطير. يبدو أنك شاورت غيري.
دعك منه يا ابن العاص.
كما ترى يا أبا يزيد، ولكن
ماذا بعد يا عمرو؟
إني أشتم رائحة هذا الشيء الخطير، وما أراه إلا متعلقا بولاية العهد، وما أراك موليا غير يزيد.
أي داهية أنت يا ابن العاص؟
لست بأدهى منك يا معاوية. والآن أستأذنك يا أمير المؤمنين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أبعد، لا قربت يا ابن النابغة. والله إنني لا أرى فيك موطنا للثقة ولا موضعا للسر. أنا وإياك كما قال الشاعر، يقربنا ليل يباعدنا الضياء، عدوين في بحر المكيد نطوف.
أي شرك هذا الذي يظهره معاوية؟
أبهذه الوقاحة يتجرؤون على رشق نعش سبط رسول الله بالنبال؟ لو مت قبل أن أرى هذا، لو أنني مت قبل أن أرى هذا.
هدئ من روعك يا بني.
أمي، كيف أهدئ من روعي؟ لقد رأيت نبالهم تنبث في نعش أخي الحسن. أية وقاحة هي هذه التي أظهروها؟
إنها وقاحة ما بعدها وقاحة.
أفعلت أمة هذه الفعلة بصبت نبيها؟ كم تمنيت لو أنني أستطيع أن أفعل شيئا، أن أرد هذه النبال إلى نحور أصحابها. ولكن أبو عبد الله الحسين لم يأذن لي.
اسمع له وأطع يا بني، إنه أخوك وإمامك.
إنني كما تحبينني يا أمي سامع ومطيع لأخي وسيدي أبي عبد الله الحسين. أمي.
نعم، ماذا تريد أن تقول يا عباس؟
إنما رأيته اليوم يذهب برؤياي بعيدا.
إلى أين؟
إلى احتمال حدوث أبشع الجرائم بحق أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. فبعد الذي رأيته يا أمي كل شيء يصبح محتملا.
لقد أصبت الرؤيا. لا أمان لقوم رشقوا نعش ابن بنت نبيهم بالنبل. ليس هذا فحسب، فهم أنفسهم الذين قتلوه. نعم، هم أنفسهم.
أيها الكاتب.
سيد الأمير.
اكتب.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى أخيه زياد بن أبي سفيان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.
وهل ستفعل بمشورتي يا معاوية أم إنها أول الكيد؟ إن قلت لك إن يزيد مشهور لعبه وفجوره، أتتريث في الأمر أم تعتبرني كارها راغبا في غيركم؟
سيد الأمير.
نعم،
لقد وصل عبيد بن كعب النميري.
حسنا، فليدخل.
أمر مولاي الأمير.
إن عبيدا راجع الرأي، سأستشيره فيشير علي بما عهدته من حكمته.
السلام على الأمير عبيد الله بن زياد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري، تعال شاركني الجلوس على كرسي الإمارة.
شكرا لك أيها الأمير. أقول شيئا؟
ماذا تريد أن تقول؟
أقول إنك قد طلبتني لأمر خطير جدا.
نعم، إنه خطير كما توقعت، وإني لا أعهد بك الحكمة والروية، فأردت أن أستشيرك.
إذن أنا رهن إشارتك أيها الأمير.
حسنا، لقد وصلني كتاب من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان. أمصغ أنت إلي يا عبيد؟
نعم، إنني مصغ أيها الأمير.
كتاب أمير المؤمنين يتضمن استشارتي في أمر خطير.
وما هو هذا الأمر؟
مبايعة يزيد لولاية العهد.
حقا إنه لأمر خطير. وما المطلوب مني أيها الأمير؟
رأيك. المطلوب رأيك يا عبيد بن كعب، ولكن قبل هذا أطلب منك شيئا آخر.
ما هو؟
إن لكل مستشير ثقة، ولكل سر مستودع، وإن الناس قد أضرت بهم خصلتان يا عبيد، إذاعة السر وإخراج النصيحة إلى غير أهلها، وأنت براء من الخصلتين يا عبيد. قد أردت مشاورتك في هذا الأمر الخطير.
إنني لا أشكر ثقة الأمير زياد بن أبي سفيان بي، وأعده بأنني سأحفظ السر وأقدم النصيحة.
أحسنت، أحسنت يا عبيد. إذن اسمع مضمون كتاب أمير المؤمنين معاوية. لقد كتب إلي يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد.
بيعة يزيد؟
نعم، ولكنه يتخوف نفرة الناس ويرجو إلفتهم، فأرادني أن أشير عليه فطلبتك مستشيرا.
وأنت ماذا تقول أيها الأمير؟
يزيد متهاون مولع بالصيد يا عبيد.
أفلا غير هذا أيها الأمير؟
ما هو؟
لا تفسد على معاوية رأيه، ولا تمقت إليه ابنه. مرني لألقى يزيد سرا، أخبره أن أمير المؤمنين معاوية قد كتب إليك يستشيرك في بيعته، وأنك خفت نفور الناس لصفات ينقمونها من يزيد، وأنت عمه ترى له ترك هذه الصفات.
وبعد ماذا يا عبيد؟
بعد تكون أنت أيها الأمير نصحت يزيد وأرضيت أمير المؤمنين، ففزت برضا الاثنين معا.
والله لقد رميت الأمر بحجره يا عبيد. قم من ساعتك واشخص إلى الشام لملاقاة يزيد.
والله إنها لمشورة ناصح، ولكن إلى متى أنتظر وقد أخذ الشيب مني مأخذا؟ هل أنتظر إلى أن يصبح يزيد أمير المؤمنين؟ هذه ما لا أقدر على تصديقها. إنه الملك وليس سواه إمارة للمؤمنين أو إمارة للفاسقين.
السلام على أمير المؤمنين.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن العاص.
أوتضحك يا أمير المؤمنين؟
أو يضرك ذلك يا عمرو؟
بالعكس، إن فرح أمير المؤمنين لباعث لفرحي.
إذن أنت تسأل لشيء يا ابن العاص؟
للتأكد لا غير يا أمير المؤمنين.
من ماذا؟ من السبب الذي أضحكني؟
من السبب الذي أضحكك بالضبط لكي أضحك أنا.
ويحك، أي ثعلب مراوغ أنت؟
الثعلب المراوغ أقل خطرا من الذئب المتربص.
صدقت. أطلعك على سر يا عمرو؟
أطلعني يا أمير المؤمنين، أطلعني وستجدني من الكاتمين.
وإن أفشيته؟
هل تراني مفشيا للسر؟
أنت تتحرك مع مصلحتك، إذا اقتضت كتم سر كتمته، وإذا اقتضت إفشاءه أفشيته. ولكن
ماذا يا معاوية؟
ويحك، معاوية فقط؟
ابن أبي سفيان.
معاوية ابن أبي سفيان فقط يا عمرو بن العاص؟ ولست أمير المؤمنين وخليفة المسلمين؟
بلى، أنت كذلك أمير المؤمنين وخليفة المسلمين والحاكم بين الرعية بالقسط والعدل. قل لي الآن، ما هو السر الذي أردت أن تطلعني عليه؟
لا شيء يا عمرو، ليس هناك أي سر، إنما هي ممازحة عرفت أنك ستحملها محمل الجد.
بل هو سر، عرفت أنك ستتظاهر بكونه مزحة. هل أنا أوان البيعة؟
أي بيعة؟
بيعة يزيد لولاية العهد.
لا أعرف عن ماذا تتكلم.
أتكلم عن موضوع يشغلك هذه الأيام، موضوع إعلان ولدك يزيد وليا للعهد وأخذ البيعة له من المسلمين. ولكنني أرى أنك إن أزمعت القيام بذلك أن تكون فكرت في أمر بني هاشم وابن الزبير وأولاد الخلفاء.
من تقصد؟
أقصد الحسين بن علي وعبد الله بن عباس من بني هاشم، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر. لماذا أنت مطرق يا أمير المؤمنين؟ بماذا تفكر؟ معاوية، معاوية يا أبا يزيد.
نعم نعم، إذن هؤلاء الذين تقصد. حسنا، لقد نصحت يا ابن العاص.
نصيحة محب.
أي والله، إنها لنصيحة محب، لن ننسى نصحه ومحبته.
إني لا أقطع بأن يزيد لا يصلح إلا للصيد وملاعبة القيان ومقارعة الخمر، ولكن إذا ما كان الأمر يتعلق بملكنا فليكن خليفة المسلمين وولي الله وأمير المؤمنين.
سيد الأمير.
نعم، ماذا أيها الحاجب؟
لقد وصل عبيد بن كعب النميري
ليدخل.
حسنا،
إن عبيدا لناصح استحق على صدق نصحه رضانا. رضانا فقط، وماذا سيفعل به؟ ألم يكن مدانا بالمال؟
السلام عليك أيها الأمير.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا عبيد بن كعب النميري. نظرا لصدق نصحك قررت أن أقطعك قطيعة.
أظن أن الأوان قد حان لكي أعلن البيعة ليزيد، فلا أدري متى ينزل بي الموت، وعليه يجب أن آخذ البيعة لولدي يزيد قبل فوات الأوان، فإنني إن مت قبل أن أجمع الناس على رأيي فسيذهب الحكم من أيدينا وتنفلت الكرة التي تلقفناها.
السلام على سيدي أمير المؤمنين.
وعليك السلام، ماذا وراءك؟
لقد جاء من يحمل خبر نعي أخيك زياد.
أيها الناس، إنكم لتعلمون موقعنا منكم، فنحن أئمتكم وقادتكم، وإن الله قد جعل هذا الأمر فينا، فأوجب علينا إدارة وتصريف أموركم وأوجب عليكم الطاعة، وإنني أعلنها عليكم، إنه إذا حدث بي حدث الموت فيزيد خليفتكم بعدي. لا تتم البيعة لولد يزيد إلا ببيعة الخمسة: الحسين وابن العباس وابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر، وإني لا أجد الطريق إلى الجميع ليست بالعسيرة إلا الحسين، فابن أبي تراب هذا لا أظنه مبايعاً.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ولده يزيد. يا بني، إني كفيتك الرحلة والترحال، ووطأت لك الأشياء، وذللت لك الأعداء، وأخضعت لك أعناق العرب، وإني لا أتخوف أن ينازعك هذا الأمر إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي،
والله إنها لمكيدة ارتسمت معالمها أيام معاوية، وها هو يزيد يكمل هذه المعالم، معالم هذه المكيدة، والله إنها لكذلك.
ما هي يا بني؟
أمي، مكيدة بني أمية يا أمي، عندك خبر ما يحدث؟
وهل غير موت معاوية واستخلافه يزيد شيئا.
نعم شيء، ولكن أي شيء؟ إنه لشيء عظيم. لقد بعث الوليد بن عتبة بن أبي سفيان في طلب الحسين.
بعث في طلب الحسين؟ ولما؟
للبيعة، البيعة ليزيد. وهل لغير هذا يرسل وراءه؟
الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله يبايع يزيد الفاسق الفاجر.
لا، لن يحدث هذا. ولكن
ولكن ماذا يا عباس؟
أعتقد أنني سأجيب عن هذا السؤال يا أمي، ولكن ليس الآن، فإنني مضطر أن أدعو إخوتي لمرافقة أبي عبد الله إلى الوليد.
ترى هل سيفعل الوليد ما أمرته؟ إن فعل فعل، وإلا نحيته عن إمارة المدينة هذه التي يسيد لها لعاب مروان بن الحكم. إنه سيفعل، سيفعل حتما ما أمرته به، وسيأخذ الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا. إني لا أرى الجميع مبايعين إلا الحسين، فابن أبي تراب هذا لن يبايع.
مولاي أمير المؤمنين.
ماذا؟ ماذا وراءك أيها الحاجب؟
لا شيء، فقط الضحاك، الضحاك يستأذنك الدخول.
الضحاك ليدخل فورا.
ترى أيفعلها الوليد بن عتبة؟ لم لا؟ وهو حفيد أبي سفيان. هل ينوي أن يأخذ البيعة من الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وآله بحد السيف؟ والله لا أنزه بني أمية، خصوصا وأن مروان بن الحكم هذا الماكر بن الماكر أحد المشيرين على الوليد بن عتبة. بماذا سيشير عليه؟
بماذا تحدثنا يا ضحاك بن قيس الفهري؟
لا أحدث مولاي أمير المؤمنين يزيد بن معاوية إلا بما يحب ويرضى.
حسنا، ما ترى الوليد بن عتبة فاعلا يا ضحاك؟
أراه محضرا النفر الذين لم يبايعوا وآخذا البيعة منهم بحد السيف يا مولاي.
حتى الحسين بن علي؟
حتى الحسين بن علي يا أمير المؤمنين، فبما يختلف هذا عن أولاد الخلفاء الصحابة؟ يجب أن يبايع، وإلا
ماذا يا ضحاك؟ أو تضرب عنقه؟ أليس كذلك؟
بلى، فهو إما أن يبايع وإما أن تضرب عنقه. ولكن
لكن ماذا يا ضحاك؟
أخشى أن يقعد بالوليد ضعفه.
أما هذه فلا تخشاها، إن هناك مروان بن الحكم، وأنت تعلم كم تحدث مروان نفسه في إمارة المدينة، فهو سوف لن يدع فرصة إلا ويستغلها تحقيقا لهدفه هذا، الأمر الذي سيجعل الوليد حازما في التعامل مع أهل المدينة، وبالخصوص النفر الذين لم يبايعوا بعد. هذا إضافة إلى الضغينة التي يحملها مروان للحسين ولبني هاشم عموما، فإنه سوف يحرض الوليد بن عتبة على أخذ البيعة بحد السيف من الحسين خاصة.
حقا، إنه لزمان رديء أن تؤول خلافة المسلمين ليزيد بن معاوية. أي انحراف هو هذا الذي أصاب مسيرة الأمة لتسلم زمام أمرها ليزيد الفاجر الكافر.
هذا شيء لا يمكن أن يتم.
أسمعوا صوت العباس، بل أسمعوا فيه نبرة غضب. لابد أن شيئا غير محمود قد حدث. بني عباس، بني عباس.
أجل أجل يا أمي.
أرى في وجهك أمارات غضب، ما الذي حدث يا بني؟
أي وقاحة تجعله يقول احبس الرجل لا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه؟
ما المقصود من الرجل؟ صبت رسول الله الحسين؟
نعم، كان يقصد أبا عبد الله الحسين.
من كان المتكلم؟ الوليد بن عتبة؟
لا يا أمي، إنه مروان بن الحكم. والله لو خيرت بين الدنيا كلها بمن فيها وبين الحسين لما اخترت غير الحسين.
إنه هذا لعهدي بك يا أبا الفضل.
أمي، أسمعتني؟
ما كان هذا قصدي، ولكن ما سمعته يدخل السرور إلى النفس. يا ولدي، أنت تعرف من هو الحسين وتعرف ما هو حقه عليك.
نعم، أعرف ذلك يا أمي حق المعرفة. فالحسين يا أماه سيدي وإمامي.
أحسنت يا بني، لقد طيبت خاطري. ولكن قل لي يا بني يا أبا الفضل، عزم أخوك أبو عبد الله على الخروج؟
نعم يا أمي، لا سبيل أمامه سوى الخروج.
ما أرى أن الوليد بن عتبة أمير المدينة مضيقا عليه.
صدقت يا أمي، فالوليد يتمنى خروج الحسين من المدينة لكي لا يبتلى به، ولكن الأمر ليس بيد الوليد. الوليد مأمور إما أن يأخذ البيعة من أبي عبد الله أو يضرب عنقه، وإما أن ينحى.
ولمن تقول؟ لمروان بن الحكم؟
إنه يحوم حولها، فإنه صباح هذا اليوم قد لقي الحسين.
لقيه؟ وهل حدثه بشيء؟
نصحه، ولكن أية نصيحة؟ إنها لنصيحة حاقد مبغض. قال له بايع يزيدا، فإن في هذه البيعة خير الدنيا والآخرة.
أي وقاحة ولؤم انطوت عليهما نفسه. وبماذا أجابه أبو عبد الله؟
قال له إن لله وإن إليه راجعون، على الإسلام السلام إذا ابتليت الأمة براع مثل يزيد. ولقد سمعت جدي رسول الله يقول الخلافة محرمة على أبي سفيان، فإذا رأيت معاوية على منبري فابقروا بطنه.
هذا ما سمعت أمير المؤمنين عليا يحدث به.
ما أظنه يا أمي أن الحسين خارج اليوم أو غدا أو الذي بعده، وإني وإخوتي لمرافقوه إن شاء الله. ذعرت السوام في فلق الصبح مغيرا، ولا دعيت يزيدا يوم أعطي مخافة الموت ضيما، والمنايا يرصدنني أن أحيدا.
ما هذا الذي تنشده يا أبا الفضل؟
لست أنا من أنشد هذه الأبيات يا أمي.
إذن من الذي أنشدها؟
أبو عبد الله الحسين، سمعته ينشدها، وهي أبيات عندما نسمعها نعرف أن منشدها يريد أمرا عظيما، أليس كذلك يا أمي؟
بلى بلى كذلك يا بني.
تصوري يا أمي، تصوري أن أبا سعيد المعبري، وكان قريبا مني، قد سمع أبا عبد الله ينشد هذه الأبيات فقال إنه والله ليريد أمرا عظيما.
وهل هناك أعظم من خروجه إلى مدينة جده؟ لقد رأيت أم سلمة تتوسل الحسين باكية ألا يخرج.
وما كان قوله لها؟
قال لها يا أماه، إن لم أذهب اليوم ذهبت غدا، وإن لم أذهب غدا ذهبت بعد غد.
فدتك روحي يا أبا عبد الله.
والله يا بني، لا أستطيع أن أتصور أبا عبد الله خارجا من مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله.
لم يخرج منها، بل أخرجته القوة الغاشمة.
إني لا أتصور يوم خروجه كيوم استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،
بل هو كيوم وفاة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما حدث به الأصحاب، ولكنه أمر لا بد من وقوعه. أنت يا أمي،
ماذا يا أبا الفضل؟
أرى أن الرحيل قد اقترب، بماذا توصينني؟
أوصيك بسيدك وأخيك أبي عبد الله.
أي زمان رديء هو هذا؟ الحسين سبط رسول الله وريحانته يخرج من المدينة، مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. يا غلام.
مولاي أبا القاسم،
ناولني هذا الكتاب.
أمرك يا مولاي، تفضل.
حسنا، أخرج واتركني وحدي. ترى بماذا أوصاني أخي الحسين؟ بماذا أوصاني قرة عيني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن علي: إن الحسين يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله جاء بالحق من عنده، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد. أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم، وهو خير الحاكمين. والله إنها لوصية شهيد.
العطاشة.
جداه أبا السبطين وقفت أحيي، من وادي الأحزان سلاما لغري. جداه أبا السبطين وقفت أحيي، من وادي الأحزان سلاما لغري. فسميك هذا أنا يا فخر سميه، فسميك هذا أنا يا فخر سميه. يا سيف الجبار على كل بغي، يا خير وصي وافى خير نبي. ناداك علي بن حسين بن علي، ناداك علي بن حسين بن علي، بعد ناداك علي بن علي. ما دام عمر المرء مقدر ما دام الخالد من يذكر ما دام يرضى الله الأكبر باستشهادي أفخر وأنا في ذا أجدر جدّا جدّا
الثالثة عصرا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.